بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، مرحبا بكم في برنامجنا وتواصوا بالحق. الناظر إلى الواقع الإعلامي المعاصر يرى تخبطا كبيرا جدا ومغالطات فيما يتعلق بأمور عقيدتنا الإسلامية. ديننا، عقيدتنا، كتاب ربنا، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مستهدفة. أود أن أبين بعض النقاط لكي يكون المسلم على بينة من أمره. أولا، لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لتحقيق غاية عظيمة. ما هي هذه الغاية؟ أن نعبده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي خلق في سورة أخرى، سورة تبارك، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المطلوب منك العبادة، المطلوب منك حسن العمل. طيب، كيف نعبد ربنا؟ الجواب: بما شرع الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. من الذي بين ذلك كل اللي في الكتاب والسنة؟ العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. هذا المقصد سيحاسبنا الله عليه يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولن ينجو العبد، وهذا الأمر الثاني، لن ينجو العبد يوم القيامة إلا أن يأتي بعقيدة صحيحة سليمة وبعمل صالح. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ لو تأملنا القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يقسم القلوب إلى أقسام: قلب سليم، قلب مريض، قلب ميت، القاسية قلوبهم. القلب السليم هو القلب المعمور بتوحيد الله، المعمور بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وذلك لأن محل الاعتقاد هو القلب، محل العقيدة القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بأمر قلبه كثيرا، لدرجة كان يدعو ويكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن القلب محل العقيدة، فلا بد أن تكون عقيدتك سليمة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. فلا بد أن يكون هذا القلب لكي ينجو يوم القيامة معمورا بعقيدة صحيحة سليمة مع عمل صالح. والعمل الصالح هو العمل الذي يكون على ما شرعه الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا هذا العمل، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا سلامة الاعتقاد. النقطة الثالثة: وأنت في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى لتحقق هذا المقصد هناك عقبات كثيرة. من هذه العقبات التي تهمنا فتنة الشهوات، فتنة الشبهات. عندنا فتنة شهوات أمور الدنيا معاصي ذنوب، وعندنا فتنة الشبهات وهي ما يتعلق بالعقيدة، وهذه أخطر لأنها تؤثر على القلب، تؤثر على أساس الدين، وقد حذرنا الله عز وجل منها. من الذي يقوم بهذه الفتنة؟ أخبرنا عنهم الله سبحانه وتعالى وحذرنا منهم. يقول الله في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أهل زيغ، أهل انحراف، هدفهم فتنة الناس، يتتبعون المتشابه من الآيات ويذرون المحكم. طريقة أهل السنة أن يرد المتشابه إلى المحكم فينضبط كتاب الله، لا اختلاف فيه ولا تناقض، لكنهم يأتون إلى الآيات المتشابهة، وهي طريقة أهل البدع على مر العصور، فيأخذون منها ما يناسب بدعتهم ويخفون ما يضاد بدعتهم. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يحدث حذيفة عن الشر، قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكنهم دعاء إلى جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، هم أئمة لكن أهل ضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. والاختلاف سنة كونية، أخبر الله عز وجل عن وقوعها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تحققها. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وظهر الاختلاف في زمن الأئمة، في زمن الإمام أحمد والشافعي ومالك، وظهرت رؤوس أهل البدع، ظهرت المعتزلة، وظهرت فتنة القول بخلق القرآن الكريم، وهذه فتنة عظيمة جدا لا ينتبه لها إلا من عرف معناها ومقاصدها بدعوة تحكيم العقل ورد النصوص الشرعية. لماذا وجد هذا الاختلاف؟ فتنة من الله عز وجل، ابتلاء. يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. السائرون إلى الله ليسوا على درجة واحدة، منهم من تحرفه الفتن، من تجرفه الشهوات والشبهات، ومنهم من يصمد وهم الغرباء، وهم الطائفة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك على المسلم، أو نقول لذلك المسلم في كل صلاة من صلاته، في كل ركعة من صلاته ماذا يقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. طيب لماذا تسأل الله الهداية وأنت مهتدي أصلا في الإسلام؟ الجواب: تسأل الله الثبات على الحق، تسأل الله أن يدلك إلى الحق وأن يميتك عليه وأن تلقى الله عز وجل به. للأسف في الآونة الأخيرة وبعد أحداث الربيع العربي ظهرت طائفة متخفية باسم التنوير، وهي فرع عن الليبرالية الغربية التي هي فرع عن العلمانية. شو قصتهم؟ نريد نفهمهم. في القرون الوسطى المظلمة، يسمونها القرون المظلمة، الكنيسة عندها إنجيل محرف، تعاونوا مع السلطة، تم قمع الشعب وإذلالهم ومحاربة العلم، فعاشوا في ظلمة وفي اضطهاد. أعداءهم خصوصا اليهود انتبهوا لهذا الأمر فأرادوا ضربهم. لا نطيل عليكم، حصلت الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية شعارها ثورة الجياع، ثورة الحريات والحقوق. ليس هذا، هذا كله كلام فاضي. وش الهدف؟ الهدف إخوان الأفاضل ضرب ملة النصرانية في عقر دارها وفي أساسها. العلمانية إيش أساسها؟ فصل الدين عن الدولة. لا، هذا جزء. العلمانية هدفها فصل الدين عن الشعوب كلها، ونجحوا في ذلك. طبعا هم يرون أن بعد فصل الكنيسة والغاء الكنيسة حصل التقدم والتطور. شو مش اللي جرى؟ تم فصل الدين عن الدولة، هذا واحد. صارت الدول علمانية، دول أوروبية، دول علمانية، يعني لا دخل للدين في السياسة. اثنين، استطاعوا إقصاء الشعوب الغربية عن دينها. لو تلاحظون في الدول الغربية ما علاقتهم بدينهم؟ ضعيفة. يوم الأحد يروحون الكنيسة، لكن وين دينهم؟ ما أثر دينهم عليهم؟ لا يوجد لها أثر إلا في فئة قليلة. أراد هؤلاء الأعداء بعد أن ضربوا الملة النصرانية في دينها أن يطبقوا نفس الخطة مع المسلمين، فادعوا وجود إسلام معتدل. هذا الإسلام المعتدل هو الإسلام الليبرالي. طبعا لو استخدموا كلمة ليبرالية ما أحد يسمعهم، لأن كلمة غربية. انتقلوا إلى شيء اسمه التنوير من النور. ارجعوا إلى الإنترنت واسألوا ما معنى التنوير، ستجدونها فكرة غربية. جاء أصحابنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قالوا عندنا تنوير إسلامي. ماذا يهدف الليبرالية والتنوير الإسلامي؟ إلى الطعن في الدين، بس بطريقة خبيثة، ما أقول ذكية. هم نظروا لو طالبوا المسلمين بأن يتركوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون، لأن الناس تمسكهم بالكتاب شديد، تمسكهم بالسنة لها احترام وتقديس. ما تكتشفوا هذا أكثر وأكثر في أحداث الربيع العربي، قامت الثورات، وإذا بأهل العلم يبينون حكم هذه الثورات من الكتاب ومن السنة ومن أقوال العلماء، فتراجع الناس وخمدت كثير من الثورات، وندم من دخل فيها، فوجدوا أن للنص الشرعي تأثيرا على الشعب. وهذا معناه لا مكان لهم في الدول الإسلامية، ولن يستطيعوا ضرب الإسلام، فلجأوا إلى خطة أخرى، وهي قاعدة عندهم، وهي هدم الأصل بذات الأصل. نهدم الإسلام بالإسلام. طيب كيف؟ عندهم قرآن، عندهم سنة، عندهم أقوال علماء واجتهادات ومدارس فقهية كبيرة جدا، كتب عقيدة، دول تتبنى هذه المدارس. عندنا دول على المذهب الحنفي، دول على المذهب الحنبلي، دول كبيرة على المذهب المالكي والشافعي. ماذا نفعل؟ أولا قالوا نضرب القرآن الكريم، لا يستطيعون إلغاءه ولا تحريف ألفاظه، قالوا نحرف معناه. فظهروا لنا بعبارات منمقة. قال لابد من التفسير العصراني أو العصري للقرآن الكريم. القرآن الكريم بالمعاني اللي أنتم تتناقلونها هذا 1439 سنة سابقا، الآن عصر الفضاء والإنترنت والعولمة والتعايش والتسامح والسلم، نحتاج تفسير جديد. ما يصلح تقولي الربا حرام في زمن الاقتصاد كله قائم على الربا، ذاك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نغير شوي. لا تقول للزنا حرام وأصبح الآن له شأن، لا تقول للخمر حرام، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نريد تفسير عصراني جديد، هذا تحريف معاني القرآن الكريم. طبعا التحريف هذا فاسد، لا يقوم على لغة، لا يقوم على نصوص شرعية أبد. ولذلك ما استطاعوا أن يأتوا بأحد من المفسرين، أتوا ببعض اللي عنده هوايات في القراءة يفسر تفسير عصري، وهو لا يحسن قراءة الآيات، ما يحسن قراءة الآيات، ما يعرف يقرأ ليفسر القرآن تفسيرا عصريا. اثنين، السنة قالوا ما لها حل إلا إلغاءها تماما، لأن السنة مبينة للقرآن الكريم، السنة فيها كثير من الأحكام، فيها عقائد. قالوا السنة هذه لا يصلح الاعتماد عليها للتدين والتقرب إلى الله. ليش يا جماعة الخير؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكتبت السنة بعده بسنوات، فوق 100 سنة. تعرفون ما يتكلم بهذا أطفال صغار في المدارس، يطلع لك واحد في تويتر صغير ما كمل ثالث ثانوي يقولك والله أنا لا أقبل البخاري لأنه كتب السنة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام. حليلك أنت، الله يبارك فيك، خليك في مدرستك أبرك لك. نسوا وجود علم كامل اسمه علم السند، علم الحديث، علم المصطلح، علم العلل، علوم لأجل حماية حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حرف يضاف فيه بغير وجه حق. هذه العلوم السابقة كلها يهدمونها. طيب جاء عندنا أقوال العلماء كلها تحتاج إلى إعادة نقد، قال هذا التراث لابد من إعادة نقده، ثم طلعوا لنا مصطلح كذا حلو شكله جميل، قال نقد الموروث. شو يعني نقد الموروث؟ خلنا نكمل العبارة، نقد الموروث وتجديد الخطاب الديني. زين، شو نقد الموروث؟ قصدهم الدين، القرآن، السنة، آراء العلماء واجتهاداتهم ومدارسهم الفقهية، هذا نقد الموروث. وتجديد الخطاب الديني أي تغييره، وليس أن يكون على ذات الأسس مع تطور، مع مراعاة تطور العالم، لا لا ما يقصدون هذا. إنما لا تقل لي عقيدة، لا تقل لي حلال وحرام، لا تقل لي هناك شيء اسمه كفر وإسلام، يريدون إلغاء شيء اسمه كفر تماما. ويستهزئ بعضهم بنواقض الإسلام، يريدون إلغاء شيء اسمه ولاء وبراء، يستهزئ بعضهم بالفرقة الناجية، حلقات يعقدها فقط لإلغاء الفرقة الناجية. ليش؟ لأن ضدها عكسها فرق هالكة. لا، ما في فرق هالكة، الدين كله واحد. وآخرهم هذا يصرح يقول حتى من كان يعبد البقر والشجر في الجنة بكل سهولة. هذا هو تجديد الخطاب الديني، هذا قصدهم، إلغاء أسس العقيدة الإسلامية تحت عبارة نقد الموروث. كذلك هم يهدفون من كلمة وراء نقد الموروث إلى الطعن في أنظمة الحكم القائمة على ولاية العهد وعلى التوريث في نقد الحكم، لأنهم تفاجأوا بردة فعل الشعوب التي استجابت لقول ربها ولسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ولأقوال العلماء التي تحرم الخروج على الحاكم ولو كان ظالما. شو الحل؟ نقد الموروث. البداية الأولى انقد تفسير السلف، ثم انقد السنة، ثم انقد آراء العلماء، راحن هالثلاثة الأسس بكل سهولة، انقد الحكم وأنظمة التوريث. من آخر الأمور يقول أحدهم، يقول جميع أحاديث السمع والطاعة أدخلها العباسيون لأجل إسكات المعارضة، خلاص شطبنا عليها انتهى موضوعها، ما في سمع طاعة. وأشرطتهم أو نقول برامجهم الإعلامية موجودة. في المقابل بدأ بعضهم يظهر بعض الشخصيات المنحرفة، بعض النظريات المنحرفة. ابن عربي حكم عليه علماء دهرة بالكفر والزندقة، يخرج كشخصية. نظرية داروين من أكبر النظريات القائم عليها الإلحاد، فرقة كاملة تنسب إلى داروين من فرق الإلحاد تظهر كشخصية كنظرية علمية. طيب تعال، وين نقد الموروث؟ أين نقد الموروث عن داروين وعن ابن عربي وعن بعض الشخصيات الأجنبية اللي هي يسموها علماء التنوير، أصحاب الفكر التنويري؟ بعضهم ألف كتاب بلعكم، كتاب ضخم للكلام على الجماعات السياسية، بس المقدمة انظر إلى عدد المفكر التنوير الذين يستدل بهم. طيب ليش لا، لماذا لا تنقد الثورة الفرنسية، ولماذا لا تنقد أفكار هؤلاء العلماء التنويريين بحجة نقد الموروث؟ لماذا نقد الموروث يوجه للكتاب والسنة واجتهادات العلماء والدين الإسلامي بالذات؟ المسألة فيها ما فيها. أخواني المشاهدين، لا أطيل عليكم، موعدنا الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أتكلم فيها عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم السنة في كتاب ربنا. هم يقولون نحن نلتزم بالكتاب، تصفحت واستقرأت القرآن الكريم فوجدت أن الله يأمر بلزوم كتابه وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وجعل ذلك من الإيمان به في مواضع عدة سنتكلم عليها بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.